خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين من قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله، وكان طفلا صغيرا. هرب أبوه مالك، هرب سافرا إلى الشام، لما جاء الإسلام للمدينة هرب أبوه، كره الإسلام وهرب، وبقي ابنه أنس طفلا صغيرا مع أمه أم سليم رضي الله عنها. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت به أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطفل صغير، وقالت هذا أنس يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم خادما له، وتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولازمه ملازمة تامة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم. وعاش أنس وعمر، وطال عمره وكثر ماله وكثر أولاده رضي الله تعالى عنه. ولذلك كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث اختص بها عن غيره في ملازمته له صلى الله عليه وسلم وخدمته له. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، الخلاء المراد به المكان، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سمي خلاء لأنه يكون خاليا، يكون خاليا من الناس. ثم صار يطلق الخلاء على الخارج نفسه، يسمى خلاء من باب الكناية، كما يسمى غائطا، لأن الغائط أصله المكان المنخرط، الغائط المكان المنخرط. ولما كان من عادة الناس عند قضاء الحاجة أنهم يذهبون إلى مكان منخرط يستتروا به، سمي الخارج غائطا من تسمية الشيء باسم مكانه، تسمية الشيء باسم مكانه، كما يسمى براز. البراز في الأصل المكان الخالي من المباني من البنيان، البر يقال بر ويقال براز لأنه خالي من الناس وبارد. ثم صار يطلق البراز على الشيء الخارج من الإنسان. كل هذه الكنايات، الخلاء، الغائط، البراز، هذه كنايات أصلها أسماء الأمكنة، ثم سميت بها الفضلات التي تخرج من الإنسان من باب الكناية تأدبا، لأنهم يكرهون التلفظ بالأشياء المكروهة ويكنون عنها كناية، مثل الجماع. الجماع هذا أصله المقارنة والاختلاط، وهو كناية عن ما يفعله الإنسان مع أهله، ما يفعله الإنسان مع أهله من باب الكناية، لا يذكر لأنه يستحيى منه فصار يكنى عنه. والنكاح كذلك، النكاح والجماع هذه كنايات عن نفس العملية التي بين الإنسان وزوجته، لأنه لا يصرح بالأشياء المكروهة وإنما يكنى عنها، هذا من آداب الألفاظ عرفا ولغة وشرعا، عرفا ولغة وشرعا. هذا هو الخلاء. إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم بشر، يأتي عليه ما يأتي على البشر من الأكل والشرب وقضاء الحاجة والمرض والموت، فصلى الله عليه وسلم يأتي عليه ما يأتي على البشر، وإنما شرفه الله برسالته ونبوته. أما أنه فيه شيء من صفات الربوبية فهذا أمر باطل، كما يعتقده الخرافيون الذين لا يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خارج عن دور البشر، أنه خارج عن دور البشر، وأنه خلق من من النور، يقولون خلق من نور أو ما أشبه ذلك من الخرافات. قال صلى الله عليه وسلم: بشر، إنما أنا بشر مثلكم، وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فهم بشر عليهم الصلاة والسلام، ليس لهم شيء من الربوبية ولا من الألوهية، ولم يخلقوا من نور، وإنما خلقوا مما خلق منه البشر تماما. فلذلك لا يرفعون عن مكانتهم ويدعى أنهم لهم شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى، أو أنهم خلقوا من غير ما خلق منه البشر، كما قالت النصارى عن المسيح إنه ابن الله أو أنه جزء من الله وما أشبه ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء كما يدخله غيره من الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، وإن كان إذا دخل الخلاء على وجود الاستبهار، يضع خاتمه، اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتم، والخاتم هو الحلقة التي تلبس على الأصبع ويكون فيها فص، يكون فيها فص من غيرها، إما من فضة وإما من غير الفضة، إنما يحرم الخاتم من الذهب فقط، أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب ولو كان ثمينا كالألماس والأحجار الكريمة فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، إنما حرم الذهب فقط، أو أن يكون فيه شيء من الذهب، هذا هو المحرم على الرجل. أما أن يتخذ خاتما من حديد أو من نحاس أو من أحجار كريمة أو من ألماس أو من غير ذلك فلا مانع، ولو غلى ثمنه وكثرت قيمته، لأنه إنما حرم الذهب فقط. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما وكان مكتوبا فيه محمد رسول الله، محمد ثلاثة أسطر، محمد سطر، فوقها رسول على السطر الثالث، فوقها السطر الثالث الله، محمد رسول الله هكذا. فكان صلى الله عليه وسلم يضع الخاتم من أجل ذلك، من أجل أن فيه لفظ جلاله. لو صح هذا الحديث فهو يضعه من أجل أن فيه لفظ الجلاله، والخلاء لا يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله يضع خاتمه، يعني يضعه خارج المحل الذي يقضي فيه الحاجة احتراما لذكر الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله أنه مكروه، فإذا أمكن للإنسان عزل هذا الشيء الذي فيه ذكر الله وجعله في مكان محترم ثم يدخل مجردا عنه فهذا هو المشروع. والفعل هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل على التحريم ولا على الإيجاب، وإنما يدل على المشروعية، إنما يدل على المشروعية فقط، من كراهة أو استحباب فقط. وهذا يدل كون صلى الله عليه وسلم يضع خاتمة يدل على الكراهة دخول الخلاء لشيء فيه ذكر الله، واستحباب وضعه في مكان منعزل عن الخلاء. ولا شك في ذلك عند أهل العلم، مجمعون على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، إلا إذا خاف عليه، إذا خاف عليه أن يسرق أو أن يضيع فلا مانع أن يدخل به الخلاء، لكن يخفيه، يجعله في جيبه، أو إن كان خاتما فإنه يديره ويجعل الفص الذي فيه ذكر الله يجعله داخل كفه ويقضب عليه حيث يخفيه، يخفيه في جيبه أو في كفه. وفيها لا تخلو من ذكر الله عز وجل، البراهين الإسلامية لا تخلو من ذكر الله عز وجل من قديم، من وقت أن غلبت الدراهم في عهد بني أمية إلى وقتنا، والدراهم تضرب الإسلامية وفيها لا تخلو من ذكر الله أبدا، وكانوا يدخلون فيها قضاء الحاجة ولا ذكر أنهم يضعونها، لأنها يخشى عليها، فلأجل الاحتفاظ بها يدخلون بها في الخلاء، هذا لأجل الحاجة. ولو أنه يحرم دخول الخلاء بالدراهم صاروا الناس لابد أن يقول كل يطلع الدراهم اللي معه يصير استغراق واليين يعرفون هذا ويلا يشلحون هذا المال. هذا لإضاعة الأموال. قال أخرجه الأربعة، الأربعة المراد بهم أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة أصحاب السنن الأربعة. قال وهو معلول، القياس أن يقال وهو معل، من أعله يعله فهو معل. أما كلمة معلول فهي مأخوذة من عل يعل فهو معلول، مثل قتل يقتل فهو مقتول، لأن فلان عل هذا مضاعف الحرف الثاني والمضاعف عن حرفين فيكون من الثلاثي، عل يعل أو يعل، عل يعل فهو معلول. أما أعله بالهمزة يعله فيقال فهو معل، هذا هو القياس. وهذا الحديث معلول بماذا؟ قالوا معلول بالانقطاع، معلول بالانقطاع بين ابن جريج والزهري، بين ابن جريج والزهري، لأن ابن جريج لم يأخذ عن الزهري، وقد روي من طريقه عن ابن جريج عن الزهري، وبينهما انقطاع، لذلك صار معلم بالانقطاع. فهذا الحديث يدل على مسائل، المسألة الأولى